إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، والظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم، الفرد الصمد، الواحد الأحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد، لا تحويه الأقطار ولا تدركه الأبصار، ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار، وهو الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، فأخرج الله به أقواما وأقواما من النار. فصلاة ربي عليه صلاة دائمة دوام الأرض والسماوات العلى. أما بعد، عباد الله، لا بد أن يكون الرسول مكي وقرشي، لا بد أن يكون الرسول مكيا وقرشيا. توصلنا في اللقاءات السابقة إلى ضرورة مجيء نبي ورسول جديد بعد عيسى، وتوصلنا إلى صفات هذا الرسول والنبي الجديد، وأنه لابد أن يكون النبي عربيا، ولابد أن يكون مكيا وقرشيا، ولابد أن يكون هاشميا، ولابد أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم عينه وذاته ونفسه. قد أثبتنا حاجة الناس في الجزيرة وفي العالم من قبل بأنهم يحتاجون لمثل محمد صلى الله عليه وسلم، كما أثبتنا في اللقاء السابق عربية النبي الجديد، وأنه لا بد أن يكون من العرب. وفي هذا اللقاء بإذن الواحد الديان نثبت بحول الله تعالى وقوته بأن الرسول الجديد لا بد أن يكون مكيا وقرشيا. بنى أبرهة الأشرم الحبشي عامل اليمن من قبل النجاشي كنيسة عظيمة في اليمن سماها القليس، يريد أن يتقرب إلى سيده الحاكم الأعظم النجاشي في الحبشة. وهؤلاء الأحباش قد غزوا اليمن يوما ومكثوا فيه 74 سنة، وكتب إليه يقول أبرهة، كتب إلى حاكم الحبشة، كتب إليه يقول: سآمر كل العرب أن يحجوا إلى القليس في اليمن، وأن يتركوا الكعبة في بلاد العرب. اتخذ قرارا بتغيير قبلة الحجاج، لأنه أحس بقوته وسطوته وقوة جيشه وقوة اقتصاده، فطغى وتجبر. هذا الكلام في الجاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم في الجاهلية كانوا يحجون وكانوا يعتمرون من بقايا دين إبراهيم، لكن دخلها الشرك. فاجتهد في بناء القليس حتى جمع فيها كل غال ونفيس، يريد أن يزغلل العيون ليضفي عليها مهابة لعل الناس يتبعوه فيها، وربما تحظى بتقديس الناس. وصل الخبر إلى فين؟ إلى مكة، بأن أبرهة بنى القليس ويريد تحويل الناس من القبلة في مكة إلى اليمن. ثم وصل إلى أسماع النسأة، وهؤلاء النسأة هم رجال لهم مكانة عظيمة عند أهل مكة، وهم سدنة البيت، سدنة الكعبة، يعني خدام الكعبة. فأرسل النسأة رجلا منهم إلى اليمن. والله كان من المتوقع أن يذهب هذا إلى اليمن ليتفاوض مع أبرهة، لا، راح ذهب بطريقة أخرى. فلما وصل اليمن دخل القليس على أنه زائر وفي الليل، وخفي قضى فيها حاجته، ثم أخذ حاجته وعزكم الله ولطخ بها جدران القليس. طبعا هذا غلط، وليست هذه الطريقة في التعامل مع الآخر أبدا، ولكنهم كانوا في الجاهلية لم يكونوا يعرفون شيئا. وفي الصباح من الذي فعل هذا؟ قالوا: رجل من النسأ من مكة من بلاد العرب. فازداد إصرارا في نفسه على هدم الكعبة بيت الله الحرام، وجهز جيشا عظيما عرمرما يتقدمه مجموعة كبيرة من الفيلة، وهذا ترى ثابت في التاريخ وحقيقة، وفي مقدمتها فيل يقال بأن اسمه محمود، كانوا يلقبونه بمحمود. واتجه نحو مكة ليهدم الكعبة، وفي الطريق أخذ خبر جيش أبرهة ينتشر بين الناس، وإنه إنما جاء ليهدم الكعبة، فأخذت القبائل العربية تتصدى له في كل مكان، لأنها كانت ماذا؟ تقدس الكعبة. أول صدام كان بين أبرهة وبين رجل اسمه ذو نفر، هو من أشراف اليمن، ولكن ذا نفر كان جيشه بسيط، هزم سريعا، وهذا كما يقولون أولها. واصل المسير، وصل الخبر قبيلة خثعم، هذه القبيلة ما غيرها، فتصدى له رجل بجيش لا بأس به يدعى نفيل بن حبيب الخثعمي. وتنبه لهذا الاسم، يهمنا في القصة هذه. نفيل هذا بطل، ترى من الأبطال، نفيل بن حبيب الخثعمي، ولكن لقلة جيشه هزم ووقع في الأسر. وهذا ثانيها، سار أبرهة بالأسير الخثعمي وبجيشه حتى وصل الطائف، ولم يجد كبير مقاومة في الطائف. ولما نزل من الطائف باتجاه مكة انضم إليه رجل حقير وتافه خائل لأمته يسمى أبا رغال، ليدله على الطريق إلى الكعبة ليهدمها. وهذا عربي، ولكن لابد أن تجد من هؤلاء، لابد. نحن حينما نتكلم عن الجملة. فمات أبو رغال، شوف يا إخوان، مات أبو رغال بين مكة والطائف ولم يصل إلى مكة، ولا زالت العرب تضرب به المثل في الغدر والخيانة، وقبره يرجم إلى عهد قريب، اللي مر على قبره يرجمه بسبع حصيات، لأنه اشتهر بالخيانة والعياذ بالله. ولذلك تسمع الناس يكنون ولذلك تسمع الناس يكنون لكل غادر وخائن بأبي رغال. فلما وصل أبرهة بجيشه العظيم ومجموعة كبيرة من الفيل على رأسها فيل عظيم يقال بأنه محمود يريد أن يهدم الكعبة بالفيلة، وصل أبرهة إلى مشارف الكعبة في وادي محسر. وين وادي محسر هذا؟ بين مزدلفة ومنى، وقد انتشر خبره في كل مكان. وفي طريق أبرهة على مشارف مكة وجد 200 رأس من الإبل كانت ترعى، فضمها أبرهة إلى ماذا؟ إلى جيشه ليحمل عليها ويأكل منها. انتبه، هاتان 200 من الإبل كانت لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أعلم لماذا أحب هذا الرجل حبا كثيرا، سبحان الله العظيم. لم يدرك الإسلام، ولكن كان له يد في بناء الإسلام وتأسيس الإسلام، وسترون ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة. لكنه مات على غير الإسلام، لأنه من أهل الفترة، وأهل الفترة أمرهم إلى الله. هاتان 200 من الإبل كانت لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقتها سيدا لقريش بدون منازع، فما كان من عبد المطلب إلا أن طلب أن يقابل أبرهة، يجري معه مقابلة، وهو سيد قريش آنذاك. فما كان من عبد المطلب إلا أن طلب مقابلة أبرهة وهو سيد قريش آنذاك، وكان وسيما قسيما ذا هيبة ومكانة، فأجله أبرهة وأجلسه بجانبه. وكان يتوقع أبرهة أن عبد المطلب سيناقشه في هدم الكعبة، فظن أبرهة أن عبد المطلب سيناقشه في هدم الكعبة الذي جاء من أجله أبرهة يقطع الفيافي والصحاري، ولكنه فوجئ بعبد المطلب يطلب إعادة الإبل وحسب. فكأن أبرهة ازدراه، عبد المطلب يأتي من أجل 200 من الإبل، الآن تأتي لتطلب أن أرد إليك إبلك ولا تطلب مني أن أرجع عن هدم الكعبة؟ فقال له عبد المطلب: أنت وشأنك، افعل ما بدالك. ثم قال قولة أصبحت عقيدة للناس، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أنا رب الإبل فأعد علي إبلي، أنا رب الإبل فأعد علي إبلي، أما البيت فله رب يحميه. فضحك أبرهة وقال: ما كان ليمتنع مني، غرور واضح وقوة، جاء بقوة كبيرة وفيلة عظيمة لا قبل لأهل مكة بها على الإطلاق. ونسي جند الله المنتشرين في هذا الكون الفسيح ليدافعوا عن الحق في كل مكان وزمان، وإن جندنا لهم الغالبون. وهنا سؤال، لماذا لم يبدي عبد المطلب كبير اهتمام لبيت الله الحرام أمام أبرهة؟ أتدرون لماذا؟ هذا فيما يبدو للناس لأول وهلة، وإلا الموضوع يختلف، فهو زعيم قريش والمسؤول الأول عن مكانة مكة وبما فيها طبعا الكعبة، ولكن حتى لا يظهر أمامه بالمنزعج الخائف المرعوب، فإذا ظفر أبرهة بما يريد وهدم الكعبة يتذكر موقف أبرهة ويشمت به، فلم يبدي كبير اهتمام حتى لا يشمت به، لأننا قلنا بأن العرب يخشون من العار والعيب والسب وإلى ذلك. لقد عرفت غباء أبرهة من فهمه الخاطئ لنفسية عبد المطلب جد النبي، إن عبد المطلب يهدده وأبرهة لا يشعر بسبب غبائه حينما قال له أما البيت فله رب يحميه، يعني أنت يا أبرهة لن تحارب أهل مكة بعملك هذا، وإنما ستحارب الله، فاستعد لمحاربة الله. طيب، إنه كلام ظاهره الرحمة وباطنه فيه العذاب، يخفي إنذارا شديدا لأبرهة، إنه تهديد بخصم لا يعرفه أبرهة أبدا ولا يتوقعه أبدا، فهو تهديد ذكي وفطن. اسمع الآن، من هنا وبعد هذه المقابلة انطلق عبد المطلب من عند أبرهة مهموما حزينا مكسور الخاطر، وتعلق بحلق باب الكعبة وأخذ يردد ويقول لا هم يعني اللهم، لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. وأخذ يكررها كثيرا وهو منكسر بين يدي ربه، لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. وخرج أهل مكة من بيوتهم وصعدوا على جبال مكة المحيطة ينظرون كيف سيؤول بيت الله الحرام وماذا سيحدث على يد أبرهة الظالم، ولم يكن لديهم إلا ترديد بيتي عبد المطلب، لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. فتقدم أبرهة بجيشه العظيم وبأفياله الضخمة، يتقدمهم الفيل محمود والناس ينظرون وينشدون ويرتجفون. هذا البيت العظيم من زمن إبراهيم عليه السلام وهم يمجدونه ويعظمونه، فهو بيت الله في الأرض، ثم يأتي هذا الدعي ليهدمه في غمضة عين، وهم يقفون مكتوفي الأيدي لا حول لهم ولا قوة. والله يا سادة، حتى ولو لم يكن دينا ففيه إهانة عظيمة لأهل مكة، يقطع الفيافي والصحارى ليهدم البيت الحرام الذي يعظمونه أمام أعينهم وهم لا يستطيعون فعل شيء. هنا قفز البطل الخثعمي نفيل بن حبيب الذي كان قد وقع في الأسر، فلا زال أبرهة يقوده من بلاد خثعم إلى مكة أسيرا، قفز إلى الفيل محمود وأخذ ينادي الفيل ويقول أبرك محمود فإنك في بلد الله الحرام، أبرك محمود فإنك في بلد الله الحرام، فبرك الفيل ولم يحرك ساكنا. انتبه، لا تنسى الآن بأن الناس الموجودين سيكون منهم من يعيش إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والمنظر سيسجل في أذهانهم وعقولهم. وبينما كان أبرهة يدفع جيشه ليتقدم لهدم الكعبة، وإذا بالناس يشعرون بقمة المفاجأة وهم في ضوء الشمس وفي وضح النهار، فيرفعون أبصارهم وإذا بالشمس قد حجبت، وإذا بطير عظيم يملأ الأفق مثل الغمام، ألوف مؤلفة من طير الأبابيل انتشرت كالجراد المنتشر، وهي طيور صغيرة كالعصافير تحمل في مناقيرها حجارة من سجيل في حجم الحمصة، وكأنها غمام فيه برق ورعد.
فكل من تصيبه الحجارة ينكب فورا ميتا محترقا. فقتلت جميع أفراد جيش أبرهة. هنا أخذ أبرهة يتراجع وأخذ ينادي نفيل الخثعمي: يا نفيل يا نفيل، أين الطريق للخروج من مكة؟ أين الطريق للخروج من مكة؟ ولكن هيهات هيهات أن يخرج أبرهة من عذاب الله. فهزموا هزيمة وقتلوا جميعا وحمى الله بيته الحرام.
اسمع ما يقول نفيل هذا يفتخر حينما عاد إلى زوجته. يفتخر نفيل الخثعمي حينما عاد إلى زوجته ردينا فيخاطبها بما رأى في وادي المحصر أو المحصة بين مكة ومنى، حيث برك الفيل ولم يطع أمر أبرهة ويحمد الله على سلامته. فيقول: ردينة، لو رأيت ولن تريه، لن تري هذا المشهد لكني أنا رأيته، ردينة لو رأيت ولن تريه لدى جنب المحص بما رأينا، إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات بين. حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا، وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. كل واحد يقول يا نفيل وين الطريق، وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. يصف الله تبارك وتعالى هذه الحادثة في القرآن الكريم فيقول: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بعدها أيها الكرام مباشرة في ترتيب القرآن يتحدث عن البيت الحرام، فهو سبب سعادة قريش ومكة بل العرب جميعا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف بعد سورة إيش؟ الطير الأبابيل. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تم الأمن والأمان بهزيمة أبرهة الحبشي، وفازت به مكة وقريش جميعا. ثم يذكرهم الله برحلتين خاصتين بقريش في مكة قد ألفوها وتعودوا عليها، رحلة الشتاء التجارية إلى اليمن ورحلة الصيف التجارية إلى الشام. فالناس في خوف ويتخطفون من حول مكة وقريش في أمن وأمان، أليست نعمة؟ والناس في جوع من حول مكة وقريش في شبع زائد بل في تجارة، فاحمدوا الله لأنكم أبناء قريش. ثم تلاحظ بأنه لم يذكر في السورة سوى قريش مع كثرة القبائل. لماذا؟ لأن قريش هي التي تحافظ على البيت الحرام، هي التي تخدم البيت الحرام، هي التي تكسو الكعبة. نحن أمام عنصرين أساسيين في بلاد العرب، بدونهما لا قيمة للعرب على الإطلاق، مكة وقريش. ترى انتبهوا، تخيل العرب قديما وحديثا بدون مكة لم يبقى لشوية خيام هنا وهناك، تخيل العرب بدون قريش وقتها لم يبقى إلا شوية أعراب هنا أو هناك. وهنا وقفة، لابد أن نقف قليلا أيها السادة قبل الاستمرار في تحليل حادثة أبرهة. قد يسأل غير المسلم سؤالا ربما يعذر فيه لعدم معرفته بحقيقة هذا الدين. طير، أبابيل، حجارة، سجيل، ما هذا؟ أولا هذه الحادثة كانت أمام مرأة ومسمع ألوف من البشر في مكة، رأوها بأعينهم رأي العين وتناقلتها كتب التاريخ وأصبحت حقيقة تاريخية يصعب طمسها. ثانيا يقف البعض أحيانا مشدوهين أمام حقائق كونية ما تعودوا عليها لندرة حدوثها كنطق الحجر والطير الأبابيل وأجنحة جبريل الستمية عليه السلام والعفريت ينقل عرش بلقيس وأنا أسأل كعادتي. لماذا نصدق أن المذياع يتكلم والهاتف يتكلم والمحمول يتكلم ولا نصدق أن الحجر يتكلم وكلها جمادات؟ ألأن أجرينا بعض التعديلات على جمادات هي من خلق الله حتى تكلمت؟ لله أقدر منا على ذلك.
لماذا نصدق أن الطائرة تنقل 800 راكب؟ الإيرباص 380 الآن صارت تنقل 800 راكب، وهي جماد أيضا، والركاب يحافظون على هندامهم وجمالهم وراحتهم آلاف الكيلومترات. ولا نصدق أن الطير الأبابيل وهي حية ليست جمادا تحمل حجارة صغيرة من سجيل. ألأن جمعنا ما خلق الله لنا من الجمادات بالعلم الذي منحنا الله من خلال المخ الذي وهبنا الله فاستطعنا حمل 800 راكب فوق السحاب، واستكثرنا على الله أن يمكن الطير من حمل ما يوازي حجم الحمصة؟ لماذا نصدق أن التلفاز ينقل الصورة من أقصى الأرض إلى أقصاها؟ هناك ليل وهنا نهار وهو جماد أيضا. ولا نصدق أن العفريت من الجن ينقل عرش بلقيس مسافة محدودة وهو عفريت ويكفيه اسمه إنه عفريت. لماذا نصدق أن الهواء الذي يحمل الحياة للناس، الهواء الذي نعيش عليه، هو نفسه يتحول إلى هلكة للناس، فينزع القطارات من أماكنها ويقتلع البيوت من جذورها ويحيل بلدة كاملة فيجعلها كالرميم وهو من خلق الله؟ ولا نصدق أن جبريل عليه السلام صاحب 600 جناح يضرب بجناحه إن أراد أن يقضي على الأرض لقضى عليها؟ طيب، وهو أيضا من خلق الله. ألم تر معي بأن قطرة الماء المنسكبة من الصنبور ألم تر معي بأن قطرة الماء المنسكبة من الصنبور الرقيقة الناعمة والتي تحمل الحياة للإنسان هي ذاتها تدمر الإنسان نفسه في موج التسونامي كالجبال؟ ألم تر معي بأن الهواء الذي نتنفسه والذي لا غنى لنا عنه طرفة عين البتة والذي يحمل الحياة للإنسان هو ذاته يدمر الإنسان نفسه في ريح صرصر عاتية تقتلع مدنا من جذورها؟ إن جمود التفكير للعقل على وتيرة واحدة ظلم للعقل نفسه واستهانة بما في هذا الكون من قدرات. على أي حال، دعونا نعود إلى الكعبة شرفها الله مرة أخرى. نعم، لقد علمت العرب قديما وحديثا بأن بيت الله خط أحمر بين الله وخلقه، فمن تجاوزه هلك في الدنيا والآخرة، فقد حرم الله مكة المكرمة لحرمة بيته الحرام. نتذكر حينما نتذكر قول الشاعرة سبيعة بنت الأحب حينما تقول: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف الشرور، أبني يضرب وجهه ويلح بخديه السعير. ولذلك تعجب والله العظيم، إني لأعجب كل العجب حينما تسمع عن حرامي في البيت الحرام يسرق الحجاج، والله إنك لا تعجب. أوصلت به الجرأة أن تمتد يده على ضيوف الرحمن وهم ضيوف عنده في بيته؟ أبلغت به القسوة أن يقطع الفيافية والصحارى والبحور حتى تمتد يده للحرام في بيت الله الحرام؟ على أي حال، والآن دعونا نقف عند سبب سردنا لهذه الحادثة، لأننا قد اتفقنا بأن النبي لابد أن يكون مكيا وقرشيا، فما علاقة هذا بهذه الحادثة؟ نسمع إن شاء الله. والتي يسميها العلماء حادثة الفيل، والتي كانت في شهر والتي كانت في شهر الله الحرام الموافق لآخر فبراير سنة 571 ميلادي قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بشهر ونصف. حادثة الفيل قبل ميلاد الحبيب بشهر ونصف ليس إلا. اتفقنا سابقا بأن العالم كان في حاجة ماسة لنبي، وأن الجزيرة العربية أيضا كانت بحاجة ماسة لنبي جديد يأتي بعد عيسى، ثم توصلنا إلى حتمية أن يكون ذلك النبي الجديد عربيا، وبعدين قلنا قرشي. في هذه طبعا الآن نثبت من هذه الحدث بأنه لابد أن يكون مكيا وقرشيا، ولكن كيف؟ لقد هزم أبرهة كل القبائل وهو في طريقه إلى مكة، عرفنا هذا خلاص إخوان. طيب، ولكنه حينما وصل مكة انتصرت عليه قبيلة قريش بنصر الله لبيته الموجود في مكة، فانتشر الخبر بين القبائل كالبرق الخاطف. طيب، وهيش يعني هذا؟ وزادت قريش مكانة إلى مكانتها السابقة في سدانة البيت الحرام وحمايته والعناية به، لأن قريشا، وهذا هو المهم، كانت هي القبيلة المعنية بخدمة البيت الحرام. فإذا خرج من مكة نبي قرشي وقد دافع الله عن قريش تبعا لدفاعه عن بيته في مكة، وخرج من تحت الزعيم عبد المطلب زعيم مكة وهو قرشي وهو زعيم بلا منازع، كان أجدر بقبول ذلك النبي من أي قبيلة أخرى. خلاص يا إخوان؟ طيب، ولذلك ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة، وفي نفس المكان الذي هزم فيه أبرهة، وبجوار الكعبة المشرفة شرفها الله، فأصبحوا يؤرخون للمواليد بذاك العام لشهرته وخطورته. ولذلك كان من الحتمية العقلية والتفكير المنطقي أن يكون النبي القادم مكيا وقرشيا من قبيلة قريش. ثم اسمع، كان العرب قبيل حادثة الفيل تابعين للأكاسرة في العراق، وبعضهم تابعا في الطرف الشمالي للروم في الشام، وبعضهم تابعا في الطرف الجنوبي للأحباش في اليمن، وبعضهم يقاتل بعضا في الوسط مثل قريش، لأن هذه لم تستعمر أبدا. فلما انتصرت قريش على أبرهة الظالم بنصر الله لبيته اتجهت كل الأنظار إلى مكة، اتجهت أنظار الشمال إلى مكة وقبيلة قريش تحديدا، وأنظار الجنوب إلى مكة وإلى قريش تحديدا، واتحدت جميعا مع قريش في تعظيم وتقديس هذا البيت الحرام. ها؟ طيب، فكان الأجدر أن يبعث الله النبي من وسط الأرض ومن المكان الذي هزم فيه من أبرهة في مكة المكرمة ومن جوار بيته الذي انتصر له، ومن أعز القبائل من قريش الذين أفنوا أعمارهم في خدمة البيت الحرام. وليش أخوان؟ هذا هو المنطق. فالأنظار كلها متجهة بعد هذه الحادثة إلى هناك حيث بيت الله الحرام. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم العربية المكية القرشية الهاشمي عليه الصلاة والسلام. وأهم دلالة في حادثة الفيل أيها الكرام على حتمية رسالة محمد المكي القرشي، وأنه لا بد أن يكون من مكة ومن قريش، حضور كثير من صحابة الحبيب تلك الحادثة. لماذا؟ ممن هم أكبر سنا من رسولنا وحبيبنا بخمس سنين، كافية أن يتذكروا أبرهة وهو يقتل ويصرع أمام أعينهم، ورأوا بأعينهم الطير الأبابيل، فكانت إيش؟ زخم، وكانت عبارة عن حصيلة في أذهانهم وعقولهم. فلما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال أنا رسول الله، قالوا صدقت، ونشروا الحادثة في كل أجزاء العربية، وسمع بها الناس في مشارق الأرض ومغاربها، فأيقنت العرب بأن هناك ربا عظيما في هذا الوجود، وهو موجود يرى ويسمع كل شيء، فقوي إيمان مشركي قريش بوجود الله، وهذا أساس. ولذلك كانت إجابتهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولم يبق سوى التعرف على الطريقة الصحيحة والمثلى لعبادة هذا الخالق العظيم. هم الآن آمنوا بأن الله موجود من خلال الحادثة، فكانوا في حيرة كبيرة. انظر إلى هذه الحيرة، لا يعرفون كيف يعبدون الله بالطريقة الصحيحة، فأرسل الله لهم محمدا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الحيرة لعباد الله في مكة هناك، كيف كانوا يضلون طريق التوحيد، وإلى حاجة الناس الماسة إلى رسول ونبي يدلهم على تلك الطريق الصحيح. زيد بن عمرو بن نفيل عاش في الجاهلية، أنا أقول رضي الله عنه، وبعد قليل تعرف لماذا، ولم يدرك الإسلام، ولكنه كان موحدا كره ما كان عليه قومه من الشرك. تقول أسماء بنت أبي بكر: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل في الجاهلية، لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والذي نفسي بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري. كان يكره الشرك ويكره الأصنام، ولكنه كان حائرا في طريقة عبادة الله وحده لا شريك له، لا يعرف كيف. فكان يقول هو بلسانه: اللهم لو أني أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به، ولكني لا أعلم. ثم يسجد على راحلته. أتدري ماذا قال عنه المصطفى بعد أن بعث؟ قال صلى الله عليه وسلم: يبعث زيد يوم القيامة أمة واحدة، أمة إبراهيم، أمة عيسى، أمة موسى، أمة زيد. هو زيد هو أمة، يأتي وهو أمة، لأنه كان وحيدا فريدا يعبد الله وحده لا شريك له. يبعثه الله يوم القيامة أمة وحده، وهذا الحديث صحيح. لقد أرسل الله محمدا بالشريعة الغراء بعد 40 سنة من حادثة الفيل، إلا شهر ونصف إذا حسبها تمام، حينما اختمرت الحادثة في عقول الناس وأصبحت حديث المجالس، وأرسله الله في نفس المكان الذي وقعت فيه حادثة الفيل والطير الأبابيل. ثم اسمع هذه: كان الناس يتجمعون في الجاهلية عند البيت الحرام للحج، وهذه فرصة النبي الجديد أن يكون من أهل هذا البلد حتى يعرض دينه على هذا الموسم. ولن يأتي ذلك إلا في مكة. من يستطيع أن يجمع هذا العدد من الناس من الحجاج وفي الجاهلية، خصوصا في ظروف المواصلات آنذاك، ليحدثهم عن النبوة إلا في مكة؟ ومن هنا تعرف صلى الله عليه وسلم على الأنصار في موسم الحج وفي مكة، الذين كان لهم دور كبير في نصرة هذا الدين كما سيأتي في السيرة إن شاء الله. ثم لابد أن يكون النبي الجديد عربيا ومن قريش، لأن لغة قريش هي اللغة المفهومة الوحيدة بين العرب آنذاك. لماذا؟ بسبب سيادة وريادة قريش لخدمة الحجاج والبيت الحرام، ولما لها من مكانة وهيبة بين القبائل بسبب البيت الحرام والسدان والحج. فكان مقبولا جدا أن يخص الله محمدا عينه بالرسالة، لأنهم جاهزون لاستقبالها منه في مكة دون غيرها، ولأنه الشخص الوحيد بعد أن تصلوا عليه، لأنه الشخص الوحيد المكي القرشي بأخلاقه العالية ومصداقيته النادرة، الذي يستطيع أن يقود قريشا لتعرف ربها. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو كانت النبوة بالانتخابات الشعبية لما فاز بها أحد غير محمد، لما له من صدق الحديث والإخلاص في العمل وقوة العزيمة وكرامة النفس ومساعدة الضعيف وإغاثة الملهوف، ولفرط ثقة الناس المطلقة به صلى الله عليه وسلم حتى من أعدائه الذين كانوا يحاربونه بالنهار ويودعون أمواله عنده بالليل. الذين كانوا يحاربونه بالنهار ويودعون أموالهم عنده بالليل. وبهذا النصر العظيم على الشرك والظلم والعدوان على أبرهة ومن شاكله، وبهذه المعجزة الربانية لقريش على أبرهة الظالم،
وبهذه الحماية الإلهية لبيت الله الحرام شرفه الله، وبهذا الاصطفاء الرائع للحبيب على قريش وبني هاشم، نأتي إلى ختام لقائنا هذا على أمل أن يتجدد بكم مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.